بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: رواه البخاري والنسائي وابو داود والترمذي وصححه. وفي رواية: أتى رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيتك وإن والدي يبكيان، قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق، إذ أن الخروج إلى الجهاد متوقف على إذن الأبوين فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية، بمعنى أن الإنسان خرج للجهاد متطوعا، خرج للجهاد دون أن يعين الإمام عليه الخروج. فإذا عين الإمام له الخروج خرج وتعين عليه وأصبح في حقه فرض عين، وإذا تعارض مع رضا الوالدين قدم أمر الإمام على رضاهما، لأنه يصير في حقه أمرا واجبا يقدم على نهي الأبوين. وبهذا يجمع بين الأحاديث. قال: ولقد أتيت، يعني جئتك وأنا أريد الجهاد، لكن أبوي يبكيان لعدم رضاهما لي بالخروج، وإني خرجت وتركتهما، يعني وهما رافضان خروجي. فقال له عليه الصلاة والسلام: فارجع إليهما فأضحكهما، يعني فأدخل السرور عليهما كما أبكيتهما، أرضهما بالطمأنينة وبالرضا، وأدخل عليهم الفرحة والسرور برجوعك وعودتك إليهما كما فعلت من قبل حيث أقلقتهما وأزعجتهما وحملتهما على البكاء. وفي هذا الحديث دلالة على وجوب طاعة الأبوين، وفيه دلالة على وجوب استئذان الأبوين عند الجهاد في سبيل الله إذا كان هذا الجهاد فرض كفاية. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو مؤيد بالرواية السابقة لأنه من رواية عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنه. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن يعني تركته؟ فقال أبواي أي تركت والدي. فقال أذن لك يعني أأذن لك في الجهاد أو في هذا الخروج؟ فقال لا، أي إنهم لم يأذن له بالخروج وكأنه خرج بدون أمرهما ومرادهما. فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فاستأذنهما، أي في الخروج حتى يرضيا بخروجك ولا يسخطا بما صنعت، وإن كنت قد خرجت مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت خرجت جهادا في سبيل الله فإن الجهاد ما لم يتعين ما لم يتعين يستطلب ويحتاج ويستوجب رضا الأبوين. وهذا وجه الاستدلال بالنسبة للحديث ومناسبته للترجمة. قال فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، يعني وإن لم يأذن لك فعليك أن تبرهما وتطيعهما وتبذل كل ما في وسعك لامتثال أمرهما، فهذا هو الجهاد في حقهما. وقوله ففيهما فجاهد يعني فابذل الجهد والطاقة في طاعتهما. قال الحديث رواه أبو داود. قال وعن معاوية بن جاهمة السلمي فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. قال وعن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله أن جاهمة يعني أباه رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها. وقوله أردت الغزو يعني قصدت الخروج للجهاد في سبيل الله، وجئتك أستشيرك يعني أطلب منك أن توجهني إلى غزوة من هذه الغزوات، وإلى أن تدفع بي إلى سرية من السرايا، يعني كأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه ويبعث به إلى الجهاد في سبيل الله، إما من خلال السرايا وإما من خلال الغزوات. فقال له هل لك من أم؟ يعني هل أمك موجودة وحية؟ فقال نعم، فقال الزمها فإن الجنة عند رجليها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هذه المقالة لم يسأله هل أذنت لك أمك بالخروج للجهاد أو لا، لكن يبدو أن الرواية فيها نوع من الاختصار، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم مما يقوله الرجل أنه لم يستأذن أمه. ولما كان الرجل يريد جهادا كفائية الفريضة، لذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مع أمه ويبرها، فإن الجهاد غايته أن يدخل الإنسان الجنة، وكذلك بر الوالدين، وكذلك طاعة الأم، وكذلك يعني قضاء الوقت في خدمة الأم، وتأمين ما تحتاج إليه من حاجات، هو أحد الوسائل الموصلة إلى الجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له إنما تستهدفه من الدخول إلى الجنة تجده أيسر مما أنت تريد، فحملك أو فجهادك وقضاء حاجات أمك وطاعة أمرها يوصلك إلى الجنة كما أن الجهاد يوصلك إلى الجنة. نعم، أي حديث؟ نعم، في هذه الأحاديث التي ساقها المصنف الإمام لم يأمر بالخروج، ولم يتعين الخروج على الأشخاص، ما تعين عليهم، ولذلك بقي الحكم فرض كفاية، فيه من يقوم بدله ويؤدي هذا الواجب المطلوب. أما خدمة أمه وطاعتها وتوفير ما تحتاج إليه فقد لا تجد الأم من يقوم بهذا العمل مقام ولدها. فلما كان طاعة الوالدين متعينة عليه تعارض الواجبان، الواجب الكفائي والواجب العيني، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب العيني وهو طاعة الأم على الواجب الكفائي وهو الخروج إلى الجهاد. واضح؟ قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. الحديث رواه أحمد والنسائي. قال المصنف أعني المجد بن تيمية رحمه الله يجمع بين هذه الأحاديث، قال وهذا كله إن لم يتعين عليه الجهاد، وهذا كله إن لم يتعين عليه الجهاد يعني من قبل الإمام، أو أن يدخل العدو بلاد المسلمين فيكون الجهاد فرض عين على الناس، فعندئذ يقدم فرض العين، لأن في هذه الحال يكون قتال الكفار أولى من رعاية الأم، حيث إن قتال الكفار فيه نصر للإسلام ودفع للعدو ومنع من أن يصل العدو بلاد المسلمين، ففي هذا نفع عام يتحقق من خلال الجهاد بخلاف يعني خدمة الأم، فإنه نفع خاص لا يتعداه. وإذا تعارض النفع العام والنفع الخاص قدم النفع العام على النفع الخاص. قال: فإذا تعين فتركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله: الرواية الثانية من حديث عبد الله بن عمرو، وهي التي قال فيها: وفي رواية قال أخرجها أيضا النسائي وابن حبان، يعني إضافة إلى أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وأخرجها أيضا مسلم وسعيد بن منصور من وجه آخر في نحو هذه القصة. قال يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ارجع إلى والدتك فأحسن صحبتها. فالحديث إذن بهذه الروايات صحيح. قال: وحديث أبي سعيد صححه ابن حبان أيضا. وكان قد رواه أبو داود. قال: وحديث معاوية بن جاهمة أخرجه أيضا البيهقي من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية يعني عن أبيه، وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافا كثيرا. قال: ورجال إسنادي النسائي ثقات إلا محمد بن طلحة وهو صدوق يخطئ، فحديثه إذا توبع يصلح للاحتجاج. وقد لا وردت له شواهد كثيرة كلها تدل على أن لهذا الحديث أصلا. قوله: أي العمل أحب إلى الله؟ قال في رواية البخاري وغيره: أي العمل أفضل؟ وظاهره يعني الحديث الأول، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الصلاة أحب الأعمال وأفضلها، لأن فيها الصلة بين العبد وربه، وفيها إظهار كمال الخضوع والخشوع والتذلل والعبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أحب الأعمال إلى الله، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه، وما عداه من الأمور الأخرى كبر الوالدين وكالجهاد في سبيل الله إنما يعود نفعها على الإنسان، ولا يصل هدفها إلى الله جل وعلا يعني وصولا مباشرا كما هو الحال في الصلاة. ولذلك كانت من أحب الأعمال إلى الله، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال في الفتح: وحاصل ما أجاب به العلماء من عن هذا الحديث ونحوه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأجوبة: من راجع على أحب الأعمال الصلاة، ومر بر الوالدين، ومر الجهاد، ومرة رد الراغب في الجهاد ليبر بوالديه. يقول: إنما رأى حال أحوال السائلين وأحوال المستفتين، فإذا رأى أن الأنفع له الصلاة وجهه إليها، وإذا كان الجهاد أنفع له وجهه إليه، وهكذا إن كانت صحبة الأم خيرا له حمله عليها. قال: ونحوه مما اختلف فيه ونحوه مما اختلف فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال؟ أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، يعني فإذا كان الجهاد فرض عين يكون أفضل، وإذا كان الجهاد فرض كفاية تكون الصلاة أفضل، وإذا كان الأم محتاجة إلى خدمة ولدها يكون عمله أو يكون العمل معها أفضل، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في أول الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بما لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها، يعني إلى القيام بالصلاة والتمكن من أدائها حيث يدحر الكفار ويعيش المسلمين في مجتمع آمن. وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليست على بابها، يعني إن هذه الأعمال كلها فاضلة، ولما كانت كلها فاضلة لذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها، بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال حتى تكون تبعيضية، يعني هذا العمل من أفضل الأعمال وهذا العمل من أفضل الأعمال، يعني بعض أفضل الأعمال. قال فحذفت من وهي مرادة يعني مقصودة. وقال ابن دقيق العيد الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، وأريد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة أفضل الأعمال إيمان بالله. وقول الحافظ ابن دقيق العيد يعني أن هذا لا يتعارض مع حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة محمول على أفضل الأعمال القلبية، وحديث ابن مسعود وغيره محمول على الأفعال البدنية التي هي أثر من آثار الأعمال القلبية، فإن الإنسان لا تفيده الصلاة ولا الجهاد ولا بر الوالدين إذا لم يكن مؤمنا، فالإيمان هو الأصل وسائر الأعمال تابعة له، ولذلك لا تعارض بين هذه الأحاديث، فأفضل الأعمال هو الإيمان، ويأتي من بعده أعمال لها فوائد تعود على النفس وعلى الوالدين وعلى المجتمع، ولذلك كانت من أفضل الأعمال. قال فلا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أفضل الأعمال إيمان بالله الحديث. وقال غيره يعني غير ابن دقيق العيد المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه. قوله الصلاة على وقتها، قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة في أول الوقت أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. وهذا لا يتعارض مع ما ورد وسبق الكلام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بعض الصلوات عن أول الوقت وصلاها وقال إنه لوقتها، أي إنه لوقتها الفاضل، لأن ما يحيط بها من خشوع وطمأنينة بسبب الإبراد يجعلها أكمل من أدائها في وقت شدة الحر، حيث يفقد الناس فيها الخشوع وفيها الخضوع. وهكذا تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل يكون أفضل، لأن الله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فلا تعارض بين أن بعض الصلوات أداؤها في أول الوقت أفضل، وتأخير بعضها عن أول الوقت أكمل وأفضل، لأن مراعاة الحال التي تؤدى فيها الصلاة وتكون أكثر خشوعا وخضوعا أمرا مطلوبا. قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة في أول الوقت أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. قال الحافظ كون النبي حديث جبريل صلى بالنبي في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين، هذا يدل على الجواز والمشروعية، لكنه لا يتنافى مع أن المبادرة إلى الصلاة وأداؤها في أول الوقت أكثر أجرا وأفضل فعلا، لأن تعلق الإنسان بالصلاة وأداؤها، لأن من إقامة الصلاة أن تؤديها في أول وقتها، والله أمرنا بإقامة الصلاة وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكون الإنسان يؤديها في أول الوقت كما جاء في حديث الترمذي أول الوقت رضوان الله، لذلك كانت أفضل. قال الحافظ وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر، يعني ما نظر يعني ما قاله ابن بطال. قال ابن دقيق العيد ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخرا، وكان المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء، يعني أن أداء الصلاة في أي جزء من وقتها يعد أداء، وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت، فإن أداءها في أول الوقت أفضل. نعم فهم سؤالك. الظهر لها وقت مختار والعصر لها وقت مختار، وهو أول الوقت، كونهم يشتركان في الوقت هذا لا يعني أن ليس ثمة وقت فاضل. الوقت الفاضل بالنسبة للظهر لا يكون فاضلا في آخر الوقت عند صلاة العصر. قال وأجيب بأن أجيب أن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال. كأنه يريد أن يقول الصلاة لوقتها يعني مقارنة بغيرها من الأعمال، يعني مثلا لو اجتمع على إنسان أداء صلاة وتوزيع زكاة وأداء فعل من أفعال المناسك فرضا، فإنه الأفضل له أن يبدأ بالصلاة، فكأنه جعل الأفضلية هنا لا بالنسبة لنوع الصلاة أو لا بالنسبة لأداء الصلوات، وإنما هو بالنسبة لعموم الطاعات، بالنسبة لعموم الطاعات. فإن اجتمعت طاعات على الإنسان فعليه أن يبدأ وأن يقدم الصلاة، فيكون هذا أحب إلى الله من غيره. ماني فاهم ايش تقول. ايش هذا حديث؟ من قالوا؟ نعم. اذا نادى الامام بالجهاد يعني هل النداء فرض عين ولا فرض كفاية؟ اذا وجه الامام، اذا يكون الجهاد فرض عين عندما يوجه الامام الامر للشخص نفسه، لكن اذا دعا الدعوة العامة فهذا هو فرض الكفاية. اذا تعين عليه يخرج يطيع الامام، اذا تعين عليه يخرج ويطيع الامام. نعم نعم. لا بد من استئذان الوالدين. نعم. قال وأجيب أن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال. فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارجة عن وقتها من معذور كالنائم والناس، فإن النائم والناس وقت صلاته متى ذكرها أو متى استيقظ، فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبا، لكن إيقاعها في الوقت أحبه. قال وقد روى الحديث الدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظي الصلاة في أول وقتها، وهذا اللفظ مما تفرد به علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم. قال الدارقطني ما أحسبه حفظ، لأنه كبر وتغير حفظه. قال الحافظ ورواه الحسين المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى يعني الزمن عن غندر يعني محمد بن جعفر عن شعبة يعني ابن الحجاج كذلك يعني بلفظ في أول وقتها. قال الدارقطني تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى يعني محمد بن المثنى عنه بلفظ على وقتها، فيعتبر هذا يعني ضرب من ضروب الشذوذ. نعم أصحاب أبي موسى لا أصحاب أبي لأنه ذكر قال ورواه الحسين المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى الزمن اللي هو شيخه، وهذا شيخ أصحاب الكتب الستة. رواه عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة كذلك يعني بقوله على أول وقتها. قال الدارقطني معللا هذه الرواية قال تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها، فشذ المعمري في هذه الرواية. ثم أخرجه الدارقطني عن المحامل عن أبي موسى كرواية الجماعة يعني ايه ما عندكم سطر ساقط يعني تعدلوه. قال ثم اخرجه الدارقطني عن المحامل عن ابي موسى كرواية الجماعة عندكم من قولي اظن فقد رواه اصحاب ابي موسى عنه بلفظ على وقتها. ثم اخرجه الدارقطني عن المحامل عن ابي موسى كرواية الجماعة يعني الصلاة على وقتها. وكذا رواه اصحاب غندر اللي هو شيخ محمد ابن المثنى ابو موسى يعني اقران ابي موسى وزملاء ابي موسى رواه عن غندر عن شيخه هكذا على وقتها. والظاهر ان المعمري وهم فيه لانه كان يحدث من حفظه. قال وقد اطلق النووي في شرح المهذب يعني كتابه المسمى بالمجموع ان رواية في اول وقتها ضعيفة. قال وتعقبه الحافظ يعني ابن حجر بأن لها طريقا أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان ابن عمر عن مالك ابن مغول عن الوليد. قال وتفرد عثمان بذلك، والمعروف عن مالك ابن مغول كرواية الجماعة يعني على أول وقتها. وكان من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد يعني الصلاة في أول الوقت أو الصلاة على وقتها، ظن أنهما بمعنى واحد. وهنا يشير الشارح إلى أنهما ليسا بمعنى واحد، فإن قوله الصلاة في أول وقتها يتعين أن تكون في بداية دخول الوقت، وأما قوله الصلاة على وقتها فيتعين أنه يؤديها في أي جزء من أجزاء الوقت، فكان المعنى الثاني أعم من المعنى الأول. وكان من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله. والظاهر أن على بمعنى اللام أي الصلاة لوقتها. قال القرطبي وغيره أن اللام في لوقتها للاستقبال، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. وكذلك إذا صليتم أدوا الصلاة لأول وقتها، أي مستقبلين بها الوقت. وقيل للابتداء كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي مبتدئا من دلوك الشمس يعني زوالها. وقيل بمعنى في، أي أد الصلاة في وقتها. فهذا يشمل ويستغرق كل الوقت. وقيل إنها لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته يعني إرادة الاستعلاء على الوقت تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه، يعني في الوقت. فكلها تحث على أداء الصلاة في الوقت. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قدم بعض الأوقات وأخر بعضها مشعر بأن هذه هي الأوقات الفاضلة في أداء الصلوات. قال قوله ثم أي أو ثم أي، قيل الصواب إنه غير منون، لأن هذا الظرف أضيف وحذف المضاف إليه وقصد معناه فيبنى على الضم. وقيل إنه أضيف وحذف المضاف إليه وقصد لفظه ولذلك ينون. ما فهم سؤالك؟ من يفرق؟ لا، هو يعني هذه الكلمة الحروف التي جاءت لأول الوقت، في الوقت، على أول وقتها، يقول كل حرف منها يدل على معنى. هذا المعنى إما أنه يراعي أداء الصلاة في أول الوقت، أو أنه يراعي أداء الصلاة ضمن الوقت. وهنا إذا قلنا ضمن الوقت يشمل الوقت الموسع. وبهذا يجمع بين الأحاديث التي أدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة في أول الوقت، وبين الأحاديث التي أذن وأمر أن يؤخر فيها الصلاة عن أول الوقت. فما دامت تؤدى في الوقت فهي لأول الوقت، أو فهي لسائر الوقت. قال قيل الصواب إن أنه غير منون، هكذا عندكم أنه همزة إن تكسر بعد القول ومشتقات. قيل الصواب إنه غير منون لأنه موقوف عليه في الكلام، يعني قوله ثم أي، والعرب من عادتها لا تقف على التنوين وإنما تسكن عند الوقوف لأنه موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجواب يعتبر كلام مستأنف، ولذلك لا يعتبر مضاف، لأن الكلام المستأنف كلام جديد فاقتضى تعيين إسكان الايه النون الياء في أي. قال والتنوين لا يوقف عليه، فتنوينه ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه ثم يؤتى بما بعده على أنه جواب. قال الفاكهاني وحكى ابن الجوزي وابن الخشاب الجزم بتنوينه، قالوا لأنه معرب غير مضاف، وتعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لفظا، والتقدير ثم أي العمل أحب، فوقف عليه بلا تنوين أو فوقف عليه بلا تنوين ثم أي. قوله بر الوالدين، قال كذا للأكثر وللمستملي ثم بر الوالدين. ماذا يريد بهذه العبارة؟ ها؟ كذا للأكثر، قال وللمستملي هي العبارة جاءت في أي حديث إلا هو في حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود رواه الشيخان. قال ثم أي، قال بر الوالدين، وفي رواية ثم بر الوالدين. هذا القول هنا يذكره ليبين الاختلاف في روايات البخاري، يعني الصحيح الوارد في كتاب البخاري معلوم ان الامام البخاري روى عنه كتابه نحو 90,000 راوي، لكن هناك روايات اعتمدها المحدثون في نقلها عن البخاري، مثل ابي ذر وكريمة والمستملي. فهنا يقول إن الروايات عند غير المستملي العطف، يعني ما فيش عطف بثم، وفي رواية المستملي فيها زيادة كلمة إيه؟ ثم. هذا معنى قوله بر الوالدين، قال كذا للأكثر بدون ذكر ثم. وللمستملي، يعني وفي رواية المستملي التي هي من روايات البخاري، ثم بر الوالدين بزيادة ثم. قال وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البدن يفضل بعضها على بعض، لأن ابتداءه بالصلاة ثم الجهاد ثم بر الوالدين أو العكس يدل على أن هذه الأشياء تتفاضل. وفيه فوائد غير ذلك، لكن ما أحب الشوكاني أن يفصلها. قوله ففيهما فجاهد، أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما. قال في الفتح ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأنه قال جاهد، والأصل أن الجهاد إلحاق الأذى والضرر، جهاد الكفار إلحاق الأذى والضرر بهم، فكونه يأذن به في الوالدين لا يعني أنه يلحق الأذى والضرر بهما، وإنما يعني أنه يجنبهما الأذى والضرر ببره لهما، يبعدهما عن كل أذى وضرر. وفي الحقيقة إن العبرة ليست بالمادة يعني بالكلمة نفسها، لكن ما يلحق بالكلمة من قرائن. وعندنا من الكلمة جاهدة، قد تحتف بقرينة جاهد في كذا وجاهد كذا، فإن جاءت متعدية دلت على معنى الأذى، إلحاق الأذى والضرر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا جاهدوا، كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار، فجاء الفعل متعدي. لكن ما جاء في حق الوالدين قال ففيهما فجاهد، فعد الفعل بالحرف في، فهذا الحرف غير المعنى. وهذا مثل كلمة رغبة، يقال فلان رغب في كذا، بمعنى أنه أحبه وتطلع إليه. وإذا قيل رغب عن كذا، بمعنى أنه كرهه ومقته وأبطله. ولهذا قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني يكرهها ويذمها، في حين أنه أمرنا أن نرغب في فعل الخيرات، بمعنى نحبها. فهنا كلمة جاهدة لما عديت بنفسها كانت بمعنى إلحاق الضرر، ولما عديت بحرف في كانت بمعنى إيه؟ بمعنى البر والإحسان. هو الجهاد معناه بذل الجهد والمشقة، لكن هذا الجهد والمشقة قد يكون بالضرر وقد يكون بمنع الضرر. فإن كان بمنع الضرر يعدى بالحرف. قال أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما. قال في الفتح ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأن صيغة الأمر في قوله فجاهد ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما بهما، وليس ذلك مرادا قطعا، وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد، وهو تعب البدن وبذل المال يعني لهما. وفي الحقيقة لو فرق بين الأمرين بالتعدي بالحرف أو بالتعدي بدون الحرف لكان أيسر في الفهم. ها؟ لا، ما هو مشترك هنا، قد يكون من الأضداد. الأضداد أن تستخدم الكلمة في معنى في المعنى وفي ضده، أما المشترك اللفظي استخدام الكلمة في معنيين لا علاقة لهما، لا علاقة لبعضهما بالبعض. قال ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا، انتهى يعني كلام الحافظ في الفتح. قال ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إنما يصح قبل دخول لفظ في عليها، فلما دخلت عليها لفظة في غيرت المعنى المراد. وأما بعد دخولها كما هو الواقع في الحديث فليس ذلك المعنى هو المفهوم منها، فإنه لا يقال جاهد الكفار بمعنى فإنه لا يقال جاهد الكفار لا يقال جاهد الكفار بمعنى جاهدهم، كما يقال جاهد في الله. فالجهاد الذي يراد منه إيصال الضرر لمن وقعت عليه المجاهدة له هو جاهده لا جاهد فيه، يعني الفعل المتعدي، لا جاهد فيه ولا جاهد له. فإن عدي الفعل بالحرف فيه أو بالحرف له أعطى معنى جديدا. قال: وفي الحديث دليل على أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد، وهذا قلنا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية. قوله: فإن أذنا فجاهد فيه، فإن أذنا يعني لك فجاهد فيهما. قالت: فيه دليل على أنه يجب الاستئذان، يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ومعنى قوله فإذا تعين الجهاد يعني من السلطان فلا إذن للأبوين. ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة. ثم قال: ثم مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين. فقال: آمرك بوالديك خيرا. فقال: والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولا أتركنهما. قال: فأنت أعلم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص له في الجهاد وترك الوالدين، فهذا يحمل على أنه عينه عليه. قال: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين، وهذا بشرط أن يكون الأبوان مسلمين. قال: وهل يلحق بهما الجد والجدة؟ قال: الأصح عند الشافعية ذلك، يعني يلحق بهما، لأن الأب، لأن الجد أب، والآية جاءت بذكر الأبوين. قال: وظاهره عدم الفرق بين الأحرار والعبيد، يعني سواء كان الأبوان حرين أو كان عبدين، يعني أو كان موالي، لأن البنوة والأبوة لا تأثير للحرية والرق فيهما. قال: في الفاتح: واستدل بالحديث على تحريم السفر بغير إذنهما، السفر بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد إذا منع منه مع فضيلته فالسفر المباح أولى. نعم، إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع، يعني من الاستئذان فلا منع، أي فليس لهما أن يمنع، وإن منع فليس له أن يعني يتعين عليه عدم السفر، يعني تطبيقا لقاعدة الجهاد، إن تعين عليه الجهاد لا يحتاج إلى استئذان الأبوين، وكذلك إن تعين عليه العلم فهو مستغن عن تعيين عن إذن الأبوين. قال: وإن كان فرض كفاية، يعني هذا التعلم، ففيه خلاف، والظاهر والله أعلم أنه يعني وفق ما جاء في الجهاد، لأن طلب العلم نوع من أنواع الجهاد وفرد من أفراد الجهاد. إشباك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.